الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين، لم يعلم سبيل خير إلا دل أمته عليه، وما علم من سبيل شر إلا وحذر أمته منه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وأسمائه الحسنى وصفاته العلى واسمه الأعظم الذي إذا دعي به أعطى وإذا سئل به وإذا دعي به أجاب، يجعلنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يكتب لنا ولكم شهادة الملائكة المقربين أننا اجتمعنا في بيت من بيوته لا نريد إلا وجهه، نثني عليه الخير كله، نعبده وحده لا شريك له ولا نكسره، ونخلع ونترك من يكسره، ونرجو رحمته ونخشى عذابه، إن عذابه جد للكفار ملحق. أيها الأحبة، لئن تعددت وتنوعت وسائل إبلاغ المعلومات والفوائد، ولئن تيسر لكثير منا أن يستدرك ما فات من الخطب والمحاضرات والندوات من خلال الإذاعات والأشرطة والتسجيلات، فإن فضلا لا يوجد إلا في هذه المساجد، وإن ثوابا لا يتحقق إلا بالاجتماع في هذه الرياض، وإن درجات ولا علما لا يدركه إلا أنتم وأمثالكم ممن يسعون ليرتعوا في رياض الجنة ولتحلق أرواحهم في طلب الرحمة وتسبيح الخالق سبحانه وتعالى في هذه المساجد، لأن فضل حلق الذكر مرتبط بالاجتماع في بيوت الله عز وجل. ولئن تيسر كما قلت أن يستدرك العبد ما فات من معلومات، إلا أن فضل حلق الذكر يبقى تختص وتتميز به بيوت الله عز وجل. لذا فإني أوصي نفسي وأحبابي والسامعين أجمعين، مهما تباينت مراتبهم في العلم واختلفت درجاتهم في المعرفة، أن لا يحرموا أنفسهم ثواب حلق الذكر ورياض الجنة، حيث تشهد لهم الملائكة وتتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وينشرهم الله في ملئه الأعلى. أحبتنا بالله، ولئن كان الحديث في سلسلة المحاضرات التي نوه عنها فضيلة المقدم جزاه الله خيرا موصولا بالكلام عن الأسرة المسلمة، إلا أن حديثنا اليوم وإن كان متعلقا على وجه الخصوص بالحديث عن النكاح وآدابه وأحكامه أو بشيء وطرف من ذلك، إذ المقام لا يستوعب أحكام ذلك كله، ولكن هذا أحسبه وأرجو ألا يشغلنا وإياكم عما لا تزال الفاجعة في قلوبنا بسببه، وهي كارثة لم يسبق لها كارثة حلت في المسلمين الألبان في كتفها، نستغفرها ونحمد الله على ما من به علينا من النعم، ونسأل الله بمنه وكرمه أن يرفع القربة عن إخواننا. هذه الفاجعة التي ليس لها من دون الله كاشفة، ورابط المليون مسلم من أصل الألباني يهجرون على يد الصرف، وما الحظ إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم أعراض تنتهك وأشلاء تتناثر ودماء بغير حق تسفك وشروب تشرد ونساء تأيم وأطفال يصبحون يتامى ونساء يشكون الثقل وفقد الزوج والمعين، والحال لا يصفها لسان ولا يخطها قلم،
فنسأل الله بمنه وكرمه أن يرفع الكربة عن المسلمين هنا وعن المسلمين أجمعين. أيها الأحبة، يقول تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. كم مرة تحدثنا وصحنا وصرخنا ورفعنا أصواتنا وقلنا قد فعل الأعياء بنا ما فعلوا، وكم مرة أخذنا نندب الماضي ونخشى المستقبل ونخاف من الواقع، ونحن كما قال الأول حرب حزيران انتهت وكل حرب بعدها ونحن طيبون. فغلغل اليهود في بلادنا ونحن راجعون، صاروا على مترين من أبوابنا ونحن عائدون، وصوت فيروز من الفردوس يأتي عائدون، وكل ما نملكه إنا إلى الله لراجعون. حرب حزيران انتهت، جرائد الصباح ما تغيرت، والصور العارية النجراء ما تغيرت. هذا يقوله القائل وليس من أهل القول، ولكن يبكي على ما حصل في 67، نكبة 67 التي دمر اليهود فيها قوات عربية لا يخفى تاريخها عليه. وكما قال الذي يحاكي المتنبي: وأطفأ الشهب الميراج أنجمنا وشمسنا وتحدث نارها الخطب. أيها الأحبة، ليست القضية هي ما ينظر إليه بعض المسلمون من جانب الحرب بين الصرب الأرثوذكس والدوما والكتلة الروسية من جهة وحزب الناتو من جهة أخرى. الذي يقب مراجعنا والذي يؤلمنا غاية الألم هو حال المسلمين، أما ما سواهم فنسأل الله أن يهلك الظالمين بالظالمين وأن يخرج أمة محمد من بينهم سالمين. نحن يسرنا ما نراه من ضربات موجعة في الصرب، ولكننا نعلم أن حفنة من الملايين أو قل مليارات من الدولارات كثيرة بأن تعيد المنشآت الصربية والقواعد العسكرية، وكل ما دمره الناس على أرض صربيا حفنة من المليارات كثيرة بأن تعيد الأمور كما كانت. وليس هذا من باب التعاطف مع الصرب، بل نسأل الله أن يضاعف عليهم البلاء وأن يزيد التسليط عليهم. ولكن من الذي يرد المسلمين الذين في الشر؟ إذا هاجر قرابة مليون مسلم وتقاتلتهم قرابة 20 دولة أوروبية، في كل دولة ولكل دولة منهم جزء مقسوم، وكل دولة تفرق هؤلاء في مدن شتى، وكل مدينة تشتت المسلمين في أحياء متباينة، ثم اسأل وتعرف بعد 5 سنوات أو بعد 10 سنوات هل ترى من المسلمين أحد؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رفدا بعد هذا الانتشار وبعد هذا التنازل وبعد هذا التطاير؟ هذه هي القضية الكبرى، لأن الكفار ليسوا بشيء في ميزان الشرع، ودماؤهم كما علمنا في ديننا ليست بأمر الجبال، أما دماء المسلمين وأما دم المسلم فلأن تزول السماوات والأرض أهون عند الله من أن يراق دم مسلم. المسألة في غاية الخطر، وإن الذي يتابع ما يعرف وينشر من لقاءات وحوارات ومناظرات وتحليلات وكتابات لا يعجب من تباين حتى عند بعض المسلمين من تباين نظراتهم، فهذا لا يزال يغير الصرف، وهذا لا يزال يرى أن المسلمين الآن في منتهى النصر والنشوة. أي نشوة وأي نصر لأناس يتفرقون ويشتتون؟ وكما قال الرندي حينما ذكى الأندلس فقال: يا رب أم وطفل حيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان، وطفلة ما رأتها الشمس إذ بزرت كأنما هي ياقوت ومرجان يقودها العلج للمكروه مكرهة، والعين باكية والقلب حيران لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن شال في القلب إسلام وإيمان. أيها الأحبة، لا نملك إلا أمرين: الأول الدعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وسلاح الدعاء معطل، وحسبك أن المسلمين إلا من رحم الله لا تجد يجري على ألسنتهم ذكر للمسلمين المشردين في كتبه، لا دعاء في السجود ولا في الوتر ولا في القنوت ولا في الصلاة، وربما سأل ربه مئات المرات سيارة فارهة أو زوجة حسناء. أما الشعب المشرد فلم يتذكر أن يدعو لهم، وتلك من الغفلة وضعف الولاء الذي ذكر الله شأنه بين الكفار فقال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا إن لم تفعلوا ولاء كولاء الكفار لبعضهم بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والولاء بين الكفار واضح، عملة اليورو صورة من صور الولاء الاقتصادي للكفار مع بعضهم، السوق الأوروبية المشتركة صورة من صور الولاء بين الكفار، حلف الناتو صورة من صور الولاء، أشياء كثيرة وكثيرة جدا، اتفاقية الشنغن صورة من صور الولاء، أشياء كثيرة تدل على عمق الولاء بين الكفار. فهل بلغ المسلمون ولاء كهذا الذي بلغه الكفار، سواء على المستوى المدني أو المستوى الاقتصادي أو المستوى العسكري؟ نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. ولئن كان الحديث موصوفا، الأمر الثاني مسألة البذل والإنفاق والعطاء. لا تملوا أو يقول قائل: لقد سئمنا من هذه الصيحات والنداءات، أغيثونا أعطونا ساعدونا إلى غير ذلك. نقول إن هذا ابتلاء من الله لأولئك الذين يصابون، وهو في ذات الوقت ابتلاء لنا، ما الذي نفعله إزاء هذه المصيبة؟ وهل نبخل حتى بحفلة من حطام المال أو نبذلها سخية بها نفوسنا؟ لئن ابتلي أولئك بجريان الدماء وتطاير الأشياء وانتهاك الأعراض فإننا نبتلى بتكرار ما يقع على المسلمين من المصائب. وبعض المسلمين مسحة طبية صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، لا يمكن إلا أن يبذل مرة واحدة، ولا يمكن إلا أن يغسل مرة واحدة، ولا يمكن إلا أن يتعاطى مرة واحدة. أما أن يظل الحماس والولاء والشعور والبذل والعطاء لسخاء للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وفي شتى قضاياهم فذلك أمر عسير. بل إن بعضهم الآن إذا قيل له أمسك وابذل واعطي لإخوانك المشردين الآن على حدود كوسوفا في ألبانيا وفي مقدونيا وفي جهات شتى، قال: لقد أعطينا ما يكفي في البوسنة، أو لقد أعطينا ما يكفي في أفغانستان، أو لقد تصدقنا بما يكفي في الصومال. وكأنه لا يجب عليه أن يغيث المسلمين في العمر إلا مرة، وكأن الولاء والنخوة والإعانة كالحج لا تجب في العمر إلا مرة. فهو يرى أنه إذا كفل في حياته مرة واحدة يتيما واحدا كان اكتفى بذلك، أو إذا بدل أو أعطى مرة واحدة فإن ذلك كافٍ. أيها الأحبة، إن من الواجب أن نشارك المسلمين، كل المسلمين، في فلسطين، في كوسوفا، في الشاشان، في كل البقاع، أن نشاركهم بكل ما نستطيعه، ولا أقل من أن يخصص القادرون من دخولهم ولو حفلة يسيرة من المال. دخلك 1000 ريال، لو خصصت من هذا الدخل ولو 10%، يعني 100 ريال أو أقل أو أكثر بقدر ما تستطيع، فإنك ستجد فضل ذلك في الدنيا والآخرة، والصدقة تقي مصارع السوء وتطفئ غضب الرب وتدفع أبوابا من البلاء لا تحصيها. أيها الأحبة، إننا نمشي في حياتنا على ألوان من النكد والكبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، وربما سار البعض على ألغام وشيكة الانفجار قد يطأها فلا تنفجر بسبب صدقة تصدقها وهو لا يدري. فأخي الحبيب، لا تتمرن ولا تسخط ولا تتضجر يوم أن تدعى إلى النداء. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فإنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. المسألة الثانية: العام الهجري الجديد، وما أدراك ما العمر الذي انقضى والعمر الذي بقي؟ إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. ربما فرح البعض بدنو زواجه في العطلة، وربما فرح البعض بقرب ترقيته في السنة الهجرية الجديدة، وربما فرح البعض برتبة يعلقها بعد دورة عسكرية. ولكن نسينا جميعا إلا من رحم الله أننا جنونا من المقابر أشهرا وأياما أو طوينا صفحة سنة كاملة شاهدة بما عملنا فيها بالحسنات والسيئات، ولكننا في هذا الدين العظيم قد أكرمنا الله بالخلاص من عقد النصارى الذين يظلون يبكون عقد الماضي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعن بالله ولا تعجزن، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، يعني دع ما مضى وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أما أن يظل البعض يندب الماضي ويخاف من المستقبل ويضيع الحاضر فليس هذا من دين الله في شيء. فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثني بإحسان وأنت حميد. إذا أيها الأحبة، لا بد أن نتأمل هذا العام الذي انقضى، ونعلم أن انقضاء العام دال على انقضاء كل شيء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربه. إن انقضاء العام دليل على انقضاء الأعمار وانقضاء الممالك وانقضاء الملذات وتبدل الأحوال. اليوم يبدأ ثم ينقضي، والساعة تبدأ ثم تنقضي، واللقاء يبدأ ثم ينقضي، والرحلة تبدأ ثم تنقضي، والحياة تبدأ ثم تنقضي. لكن تمر الحياة على أهل الرخاء والسعادة والنعيم والحبور في لذة كأنما تصبح الأيام ساعات والساعات دقائق، وتمر الأيام والحياة على أهل الشقاء والبلاء. الساعة كاليوم، واليوم كأسبوع، والأسبوع كشهر، والشهر كسنة. مرت سنون بالوصال وبالهلع فكأنها من قصرها أيام، ثم انفلت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. إن من يقرأ كتاب الله ويتأمل ما ذكره الله في شأن الأمم التي ملكت وسادت ثم أهلكها الله وبادت، فلن ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم. أين الملوك ذوي السجان من إرم؟ وأين ما ساده في الفرق التتالو؟ وأين ما شاده شداد في إرم؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ أتى على القوم أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا. هكذا انقضت السنة وقطعنا من عمرنا ورقة كاملة كما تقطع ورقة من التقويم وقد ولت مجبرة ولا تعلم ما الذي كتب لك فيها، ولكن من أحسن في الخاتمة فإنه حري أن يستدرك ما فات، لأن الله عز وجل قال في شأن التائبين: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وبين أيدينا وبالتحديد الاثنين القادم يوم عاشوراء، من نعم الله أننا نختم العام بعبادة تكفر ذنوب العمر، ونبدأه بعبادة تكفر ذنوب العام. من صام عاشوراء، أو لما سئل صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. نعمة عظيمة أن الله شرع لنا في بداية أعوامنا وفي نهايتها وفي أواسطها وفي أيامنا وأسابيعنا من الفرص الكبيرة بأن تغسل الخطايا وترفع الحوب والرجايا، وذلك من عظيم فضل الله ورحمته بعباده، إنه جواد غفور حليم رحيم كريم. أيها الأحبة، سأعود إلى موضوع هذه المحاضرة ضمن سلسلة الأسرة المسلمة، والحديث عن النكاح وآدابه وأحكامه. النكاح باللغة يكون بمعنى عقد التزويج، ويكون بمعنى وضع الزوجة. فأما ما يدل على أن النكاح يطلق ويراد به العقد فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهنا قال: إذا نكحتم المؤمنات، ثم أتبعها بقوله: من قبل ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فسمي العقد نكاحا، ويسمى النكاح أو يسمى الوطء نكاحا لما دل عليه قول الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فمعنى تنكح هنا يعني حتى تعقد عقدا صحيحا على زوج آخر ثم يدخل بها ويخلو بها ويجامعها ويطأها. هذا هو المقصود. دل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنها تريد أن ترجع إليه بعد أن طلقها رفاعة ثلاث طلقات، وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني أن يطأها وأن يجامعها. فهنا فائدة في أن النكاح يطلق ويراد به العقد ويراد به الوطأ، وهذا جميل واضح. يقول أبو علي القالي: فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطأ، فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان فإنهم يريدون عقد الزواج، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته فإنهم لا يريدون إلا الجماع والوطأ. ومعنى النكاح في الشرع تعاقد بين رجل وامرأة يقصد به استمتاع كل منهما بالآخر مع القيام بما يترتب على ذلك من الحقوق والواجبات بينهما. ومن هنا نعلم أن مقاصد النكاح عديدة وليست محصورة فقط في استمتاع، بل هناك مسؤوليات الرعاية والقوامة والنفقة والذرية والتربية وغير ذلك. والنكاح معلوم لدى الجميع أن الشرع الحكيم قد رغب فيه، فإن الله عز وجل قال: انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ويقول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم. الأيام جمع أيم، والأيم هو من لا زوج له ذكرا كان أو أنثى. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وجاء في السنة الحث على الزواج، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن مسعود أن النبي قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصر للصرف، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم. وهذا أمر وتوجيه صريح بالمبادرة إلى الزواج، بل إنه من سنن المرسلين كما أخبر سبحانه وتعالى بقوله: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فعلمنا أن المرسلين كانوا يتزوجون وأن الزواج من سنن المرسلين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في معرض ربه على أولئك الذين أرادوا التبتل، وكأنهم لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء، فقال الثالث ما قال، فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فآكل اللحم وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. إذا فبإجماع أهل العلم أن الزواج مشروع استنادا إلى هذه النصوص الواضحة، وحكمته أيضا جلية بينة. فمن حكم الزواج أنه سكن للنفوس كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومعنى السكن جلي واضح في مقاصد الزواج، لأن في النفس حاجة لا يكملها، لأن في نفس الرجل حاجة لا يكملها إلا سكنه وميله إلى المرأة، وفي نفس المرء حاجة المرأة حاجة لا يتمها ولا يكملها إلا ميلها وسكنها إلى الرجل، فذلك معلوم واضح. ولذا ذهب كثير من علماء النفس إلى أن كثير من المشكلات النفسية ربما كان علاجها الزواج، بل يخبرني الكثير من عرف من الأطباء النفسيين أن مشكلات كثير من الفتيات والشباب ويعني كثيرا ما حلت ولله الحمد بإعانتهم على الزواج المشروع، وتنتهي كل تلك العقد أو الأوهام أو الشرود أو الأفكار أو القلق إلى غير ذلك. ثم إن الزواج سبيل لتكاثر الجنس الإنساني فوق هذه الأرض، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وكذلك إن عدم الإقبال على الزواج أو عزوف الناس على الزواج ينعكس بدرجة خطرة على قلة النوع الإنساني. ولذلك نلاحظ أن بعض الدول الأوروبية الآن وهي دول هرمة، يعني يقال دولة شابة ودولة هرمة. دولة شابة هي التي يكون أكثر من نصف السكان من الشباب، ولله الحمد ومنا بلادنا هذه تعتبر بلادا شابة بالنظر إلى السكان، فإن أكثر من 50% من السكان أعمارهم أقل من 15 سنة كما تقوله الإحصائيات. ولكن ما مستقبل هؤلاء الذين هم نصف السكان وأعمارهم الآن أقل من 15 سنة؟ هذا يعتمد على مستوى تعليمهم ومستوى وعيهم ومستوى إدراكهم ومستوى تمسكهم بكتاب الله وسنة رسوله، حينئذ يكونوا شبابا في عز الإسلام والمسلمين، وذلك ما نسأل الله أن يحققه ونتمناه ونرجوه. فهناك دول هرمة وهي التي يكون الغالبية الرغم فيها من العجائز والشيوخ، ويلاحظ ندرة المواليد وكثرة العجائز وكبار السن. ومن هنا لا نعجب يوم أن نلاحظ أن بعض الدول الأوروبية لا تتردد في تجنيد ومنح الجنسية لعدد من الجاليات المهاجرة، ليس فقط لتلويب هؤلاء في المجتمعات الغربية، بل وأيضا من أجل أن يضيفوا إلى السكان شريحة شابة جديدة، خاصة وأنهم يعلمون أنهم من المسلمين الذين هم دأبهم العناية بالأسرة، ومن صفاتهم الحرص على التوارث وعلى التناسل. فإذا جنسوا جارية عربية من رجال ونساء وأصبحوا يحملون تلك الجنسية جنسية تلك البلد الأوروبية، فإن أولادهم لا شك يعيشون ويحملون هذه الجنسية، ثم بعد لا تسأل إلا من رحم الله منهم، لا تسأل عن حال ذوبانهم وتحويلهم أيضا إلى عمال مهرة وخدم يستمرون بخدمة تلك البلاد. فتلك قضية يمكن أن تناقش على حدة، لأن من الأمور الخطرة هي أن النسل المسلم الذي وجد على أرض الغرب من آباء وأمهات مسلمين سرعان ما يلوح في رياح التغيير والمجتمع الغربي، ويتحولون بمفيدة غربية إلى خدم في تلك المجتمعات. يقول واحد من مدراء المدارس الإسلامية في بلجيكا في بروكسل، يقول: والله إنا لنلاحظ هؤلاء الغرب كيف يعتنون بأولادنا ويعطونهم شيئا الكثير من وسائل الترفيه والدلال، بل ويعينونهم على النجاح، ولكن بطريقة غير علمية صحيحة، فيمكن من الدراسة في المراحل الأولى والإعدادية، وإذا أوشك أن يبلغ مرحلة الجامعة تحدي تحديا واضحا جليا حتى يثبت فشله ويحفظ في المواجهة، ثم يقولون له: إن مؤهلاتك لا تسمح لك إلا أن تكون عاملا إما في صيانة أو في بناء أو في تبريد أو في أي أعمال الخدمات الفنية والمهنية، ليظل أبناؤهم وحدهم هم الذين يعرفون أسرار الاختراع والتقنية والابتكار والاكتشاف، وأما أبناء المسلمين فلقد خدموهم إلى الدرجة المناسبة لتحويلهم ليكونوا عمال المهرة ليضمنوا استمرار إنتاج المصانع الغربية. ولذا من المؤسف أن بعض المسلمين حينما يذهب ليمكث في بلاد الغرب سنتين ثلاث من أجل تحسين مستوى الدخل والعودة إلى بلاده، سرعان ما يغير قراره ثم يمكث 10 سنوات 20 سنة وينجب أولاده، فإذا أراد أن يعود إلى بلده الأصلي رفض أبناؤه وقالوا: لن نبرح هذه الأرض ولن نغادرها بأي حال من الأحوال. نعود إلى موضوعنا من حكم الزواج رعاية الأولاد، هذا النجع الذي يتحقق بإذن الله من وجود هذين الزوجين، فإن رعايتهم تكون في ظل أسرة سعيدة قد بنيت على الود والاحترام والمحبة والتكافل، والمرأة قائمة على هذا الدور العظيم الذي لا يعوضه الكثير من دور الحضانة أو من المحاضن أو من الملاجئ أو غير ذلك. ولذا فإن امرأة تحجب ظهرها وتحمي صدرها وتكرس جهدها وحياتها لتربية أولادها مهما كان العرض المغري في الوظيفة والمرتب، إن ذلك أعظم من أن تشغل نهارها أو سحابة نهارها ملاعة لوظيفة وتسميها السلاح السلاح السلاح. إن إحصائية قد ظهرت منذ أيام في إحدى الصحف تقول أكثر العوارث من الموظفات، أكثر العوارث من الموظفات. ولماذا؟ لأن التعلق بهذه الوظيفة والشروط التي تمليها بعض النساء، لأن عندها سلاح المال الذي ربما أطغى بعضهن. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وشروط بعض النساء في ظل الوضع المالي الذي تعيش فيه من دخلها أو مرتبها جعلها تملي شروطا قد لا يقبل بها الكثير من الأزواج، ومن ثم مرت السنون تلو السنون وربما فات بعضهن القطار وربما أدركت بعضهن الرحلة قبل المرحلة الأخيرة أو قبيلها بقليل. هذه مسألة ينبغي أن تنتبه لها المرأة المسلمة. تخيل أن أم أولادك عرض لها وظيفة ب8,000 ريال، وفي المقابل عندك 5 أطفال في البيت صغار يحتاجون إلى الرعاية والعناية. أنت لو تتأمل مقدار ما تحتاجه من المال والجهد والوقت لتعطيهم نصف ما تعطيه الأم لهؤلاء لم تجد ما تنفقه عليهم ولو بلغ 10,000 أو 15,000. إذن ففرط وقت المرأة زوجة وأما على أولادها هو في الحقيقة عملية اقتصادية وعملية تربوية، وتلك أخطر عملية بناء الرجال وصناعة الأجيال من أهم المهمات التي غفل عنها كثير من النساء وكثير من العاملات اليوم. منذ أن تصبح وهي تظل ساعة أمام المرآة في إحسان هندامها ومظهرها وهيئتها وعطرها أو شيء من ذلك، ثم تتوجه إلى عملها، والطفل المسكين محظور عند القادمة ينمو ويتربى أعجميا لا يعرف النطق. الأطفال الذين يعيشون مع أكرابهم عند أمهاتهم ينطقون في السنتين، يبدأون يتكلمون ويرتبون الجمل، وهذا ربما بلغ السنة الثالثة وهو بعد لم يستطع أن يتكلم ولم يرتب جملة، لأنه دائما مع الخادمة التي هي أيضا مسؤولة عنه. لماذا؟ الغسيل واللباس وحاجات المنزل وكل ما هنالك. إذا سمعت صوته جعلت الحليب أو رضاعة الحليب في فمه، وإن كان كبر قليلا فإن التوجيهات المبلغة بها سلفا قبل مغادرة صاحبة السعادة ربة المنزل قبل توجهها إلى عملها أن إذا قام رعي له الحليب وأعطيه هذه المأكولات وجهزي له الفيديو والشريط جاهز لأفلام الكرتون وأشغليه بذلك وأدخليه بعلبة وأدخليه بغرفة الألعاب. ذلك أقصى ما تقدمه الخادمة لهذا الطفل. لكن الزواج الذي من مقاصده المحافظة على الذرية، المحافظة على الأولاد وتربيتهم وتكوينهم وتنشئتهم، ذلك من أهم المقاصد العظيمة الجليلة التي ينبغي أن نهتم بها. ومهما وجد في مختلف أنحاء العالم من ملاجئ ومحاضن وغير ذلك التي ترعى شؤون الأطفال، فإن ساعة من الأم أعظم من أيام من خادمة أو مربية. كذلك استمتاع الزوجين ببعضهما من المقاصد الواضحة الجلية في هذا، ولأن الله سبحانه وتعالى قد خلق في الرجال ميلا إلى النساء وخلق في النساء ميلا إلى الرجال، بل جعل ذلك مما حبب إلى النفس البشرية بطبيعتها الغريزية الفطرية. قال تعالى حبب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فميل الرجال للنساء وميل النساء للرجال أمر جبلي النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه: حبذ إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. أيها الأحبة، والزواج قد يكون واجبا وجوبا متعينا على المستطيع القادر الذي بدونه ربما وقع في المعصية والفاحشة، فمثل هذا آثم بترك الزواج والنكاح. هذا ملاحظ للأسف عند طائفة من الشباب، ترى الواحد منهم قادرا، وترى الواحد منهم مستطيعا، وترى الواحد منهم يعاني من مكابدة ومعالجة شهوة متأججة الغرائز، ومع ذلك يؤجل هذا النكاح ويؤخره ولا تسل بين الفينة والأخرى عما يلب فيه من هفوات وزلات وفواحش وآثام يرتكبها بحجة العلاقة وبحجة الصداقة. فمثل هذا الشاب القادر الذي نفسه راغبة مقبلة وإمكانيته وألباءة مكتملة من جهته المادية والبدنية، فإنه آثم بتأجيل الزواج وتأخيره، بل يجب عليه وجوبا متعينا أن يبادر به، سيما إذا علمنا أن عدم مبادرته سبيل محقق لوقوعه في الفاحشة. ومن أعظم المخاطر التي وقع فيها كثير من الشباب في ظل هذه القنوات الفضائحية، القنوات ليست الفضائية بل الفضائحية، حيث لا تسأل عن ألوان وحركات وأصوات وطرق وأساليب إغراء الشباب بالفاحشة من خلال عرض الفتيات الجميلات الكافيات العاليات، بل بصور في مواقع مؤججة للغريزة كافرة للعفة والحياة، ثم يقع بعضهم ضحية هذا المشهد لينفذ ما رأى متأثرا بسماع هذا الغناء المتكثر، أو كما يسمى في الفيديو كليب أو فيديو كلب. الحاصل أنه تتأجج غريزته ويرى هذه الجميلة الحسناء تتكثر، وهذا إلى حقها يغازلها وهي تقبل تارة وتقبل وتغري تارة وتغري إلى غير ذلك، ثم لا يجد أمامه إلا أن يفعل الفاحشة مع قدرته على الزواج الذي يحصله. مثل هذا آثم 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 بتركه الزواج وهو يعلم أن مثله يقع في الفاحشة، سيما كما قلت والكثير من الشباب لا يزال يجلد بسياق الصوت والصورة والكلمة عبر هذه القنوات الفضائحية. كذلك من كان قادرا على الزواج ومستطيعا بالقيام بالحقوق، ولكن لا يخشى على نفسه أن يقع في فاحشة لو لم يتزوج، فنقول وهذا يتأكد الزواج في حقه تأكدا واضحا جليا، لكن ليس على درجة الوجوب المتعين على الأول الذي يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة. لماذا؟ لما في الزواج من مصالح ومنافع وحكم ذكرناها. وأما الذي لا يخشى على نفسه وهو بذات الوقت غير قادر على أن يقوم بحاجات المرأة العامة والخاصة وغير ذلك، فمثله لا ينبغي له أن يدخل في دائرة هو ليس في حاجتها، وهو أيضا عاجز عن القيام بالحقوق والواجبات، بل ربما يغلب على ظنه أن يوقع المرأة في فتنة بسبب ارتباط هذه المرأة برجل لا يقوم بحقوقها ولا واجباتها العامة والخاصة. من آداب النكاح الخطبة، وهي بالكثر، والخطبة بالضم هي ما يلقى فوق هذا المنبر خطبة الجمعة. فالخطبة بالضم هي خطبة الجمعة أو الخطبة التي تلقى، أما الخطبة فهي اختيار المخطوبة أو الزوجة وطلبها من أهلها بقصد الزواج ونكاحها على سنة الله ورسوله. ومن نعم الله عز وجل أن شرع في هذه الخطبة من الآداب التي تحقق الرضا والاختيار والطمأنينة، وكذلك تأمن من غائلة عدم الانسجام والاتفاق وغير ذلك. لكن هنا آداب حتى بمسألة الخطبة، فمنها أن لا يخطب مسلم على خطبة مسلم آخر، فلو علمت أن فلانا خطب بنت فلان فلا يجوز لك أن تطرق بابهم لتخطبها حتى تعلم أنهم قد فرغوا من شأنه وردوه وليس لهم في تزويجه رغبة، فحينئذ أنت مفتوح لك الباب هي أن تتقدم لتغسله، أما أن يتقدم أحد إخوانك ليغسل هذه المرأة سواء كانت جميلة أو حبيبة أو نسيبة أو غير ذلك، ثم تأتي أنت لتنادم تقول له أنا أولى فلان ما يستاهل أو ليس أجدر بذلك إلى غير هذا، فإن ذلك لا يجوز أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يغسل أحدكم على خطبة أخيه. ثانيا من آداب الخطبة النظر إلى المخطوبة بما يدعو إلى النكاح، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال للمغيرة بن شعبة لما خطب امرأته قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يقدم بينكما. منذ زمن ليس بالبعيد كان الرجل يدخل على زوجته وقد خطبت له من قبل دون أن يراها، وكانت الفتاة لا تعلم بأن زواجها قد دنا إلا عشية ليلة الزواج، يعني في العصر أو المغرب، وكأنما هي قد جرت لنفذ بها قصر من الأحكام. ولذلك تسأل عن حالة الرعب والخوف والقلق الذي يصيب الفتيات فيما مضى. أما الآن فقد تثقف الناس وتعلموا واطلعوا وعرفوا، فلو أصبحوا يطيلون الغناء والأمان بانتظار هذه الساعة لما علموا ولما تيسر لهم من هذه المساء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وهنا مسألة للفتيات اللائي يخطبن، فإذا تقدم الخاطب ليراها ثم دخلت المجلس ليراها وتراه، فلا ينبغي لها أن تدخل وكأنما هي داخلة إلى السوق، بمعنى تجدها قد لبست القفازين والغطاء والعباء والبش، وقد لبست ثوابا في ثواب، فلا يكاد أن يرى منها إلا بوقعا أو طرف وجه. لا، ما دام هذا الذي قد جاء من أجل الخطبة فلا بأس أن يرى منها ذراعين، ولا بأس أن يرى شيئا من الساقين وطرف القدمين، ولا بأس أن يرى الشعر والوجه والنحر وغير ذلك، لأنه أيضا يريد الذي تريده هي تنظر إليه لترى مدى رغبتها ومدى قبول نفسها له، وكذلك ينظر إليها ليرى مدى رغبته فيها ومدى قبول نفسه لها. فذلك أمر مهم وجلي. وينبغي لمن أراد أن يخطب فتاة أن يحرص على أمور أهمها مسألة الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بداعة الدين تربت يداك. متفق عليه. وذلك أن من خطب امرأة لأجل مالها فإن المال قد يذهب، ومن خطبها فقط لأجل جمالها فإن الجمال قد يذهب، ومن خطب امرأة لأجل حسبها فربما انقلب الحسب ترفعا وأذية وتكبرا من قبلها عليه. ولكن إذا تزوج امرأة ذات دين أو ولاء فلو لا يمنع بعد أن يحرص مع الدين على الجمال والحسب والمال، وليس بعيب أن يتزوج رجل فقير امرأة غنية طمعا أن تنفق عليه، فليس بهذا ببأس وليس هذا مما يعيره به، لكن نسأل الله أن يعينه على ما سوف تعيره هي به.
أخي على طريق الحمد هنا منتصف الشريف
بعيب أن يتزوج رجل امرأة طمعا في جمالها، فإنه من مقاصد الرجال ومطالبهم أيضا في النساء، ولكن الحرص على ذات الدين أمر مهم، لأن دينها بإذن الله عز وجل يحفظها ويحفظ قلبه عن الشكوك والوساوس حيالها أو بشأنها. من الناس من يتزوج خضراء الدم وهي المرأة الحسناء في المنبت السوء، فإذا غاب عنها واتصل على بيته أو رأى سيارة تقوم حول ذلك أو رأى رجلا قد وقف قريبا من بابه اشتعلت نار الشك في نفسه وأخذ يلقي بالاتهامات والشكوك إلى حد ينتهي بحياته معها إلى الطلاق. ولكن إن تزوج ذات الدين على ما يطمع فيه الرجال من الجمال وغير ذلك، فإنه وإن غاب عنها طويلا فلن يخالجه شك في عذابها، ولن يحوم في نفسه ريب حول طهارتها، ولو انشغل خطها به فلن يقول له الشيطان إن زوجتك تعاجز، ولو رأى سيارة وقفت بالقرب من الباب فلن يقول كلاما كهذا أو حينما يرى رجلا قريبا من الدار. ذلك من الأمور المهمة في شأن من تزوج امرأة ذات دين. وبالمناسبة تحفظ الله يحفظك. من كان حريصا على حفظ نفسه عن محارم الناس فإن الله يحفظ محارمه عن الناس. أما من ولغ في الأعراض فهو على خطر أن تلد الكلاب في عرضه، وإن كان هذا لا يتعارض مع قول الله عز وجل ولا تجر وازرة وزر أخرى، ولكن في الغالب أن من حصل منه التساهل فربما من حصل منه الجرأة على أعراض الناس ففي المقابل يقع منه التساهل الذي يفضي بجرأة الناس على محارمه. من يزني يزني به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي إن الزنا دين فإن أقررته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. من قزل يوما بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، يعني بالمجان والعياذ بالله. ينبغي أن ينتبه الإنسان وليحرص على المرأة المعروفة بالدين وألا يتنازل عن شرط الدين وشرط العفة وشرط الحياة، وذلك انهيارا أمام قضية الجمال، ذلك أمر مهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، رواه الإمام مسلم وأحمد. ومما يندب له الشاب أو الرجل أن يتزوج فتاة ذكرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالأبكار فإنهن أعلم أسواها وأنشق أرحاما وأرضى باليسير، رواه ابن ماجه. وليس هذا تحذير من نكاح الطيبات، فإن الله عز وجل قد قال للنبي عسى ربه أن يبدله خيرا من كنا إلى قوله طيبات وأبكارا، فذكر الطيبات قبل الأبكار. وللطيبات من المزايا وللأبكار من المزايا، من أراد أن يطلع عليها مفصلة فليراجع مقامات الحريري البصري، فإنه أودعها في مقامة جميلة لطيفة مفيدة، ونسأل الله للجميع التوفيق. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، رواه أبو داود والنسائي. فأيضا أن يحرص على امرأة ولود لعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه منها ذرية. وقد يكون للرجل ذرية ولكنه بحاجة إلى امرأة، يعني قد يكون ذرية من امرأة قد انقطع استمتاعه بها لمرضها لظروفها لأحوالها، فهو أيضا لا يزال يحتاج إلى امرأة يسكن إليها. فحينئذ لو وجد امرأة عقيما يجد سكن نفسه عندها فلا بأس أن يتزوجها، يعني ليست هذه المواصفات تحذيرا مما سواه، بل ربما يؤجر البعض في زواجه بامرأة طيبة ذات أولاد أرملة ترعى أيتام، وله من الأجر العظيم أضعاف أضعاف ما يناله من اختار ذكرا عملا في الحديث تزوج الأذكار، لأن هذا الذي تزوج امرأة طيبة أرملة ذات أيتام فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، واحسبه قال كالصائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. فذلك من الأمور الجليلة، يعني قد يوجد بعض الناس عند من الذرية ما فيه البركة ولكنه علم أن امرأة أم أيتام وبقيت منقطعة لا يوجد من يشملها ولا يوجد من يرعاها وقد توفي والدهم، فحينئذ يؤجر غاية الأجر أن يتزوجها ولو لم يرد منها ذرية، فإنما غاية أنسه بها مع سكنه إليها أن يكفلها وأن يرعاها وأن يرعى أيتامها حتى لا يتشرد أولادها في الشوارع، أو أن يستغل أحد الصانعين حاجتهم ليسخرهم في مقاصد بذيئة متنة حديدة تحت وطأة حاجتهم، أو أن تذل أمهم بأن تعرض عليها الفاحشة تصريحا وتلميحا وتلويحا وتعريضا في ظل حاجتها. والفقراء اليوم كان الله في عونهم في كل مكان، ذلك أن الفقير تتجدد معاناته إذا حل موعد دفع الإيجار، وتتجدد نفس المعاناة إذا حل موعد دفع القسط الثاني، وتتجدد المعاناة في بداية العام الدراسي حال البحث عن الحقيبة والتراريس والأقلام والمخاطر والأوراق والدفاتر، وتتجدد المعاناة حينما يدنو فرح الناس بأعيادهم وهؤلاء لا يوجد من يشتري لهم جديدا أو على الأقل يقدم لهم شيئا يسترهم ويخفي هذه الثياب والرقاع البالية التي يلبسونها. إذا رفض رجل إلى الزواج لهذا المقصد قد يقول أنا لا رغبة لي في الولد، لكني أرغب أن تسكن نفسي لأن أم أولادي غير قادرة على القيام بحاجاتي وحقوقي الخاصة، وفي نفس الوقت لم يكن أنانيا ليجعل قصده لذة نفسه، بل جعل معها مقاصد شريفة من كفالة أرملة وكفالة أيتام ورعايتهم، فإنه يكون بإذن الله عز وجل ممن يؤجرون أجرا عظيما. على أي حال، الحرص على المرأة الصالحة سواء كانت بكرة أو سواء كانت سيبة أو سواء كانت عقيما لمن أراد أن تسكن نفسه عنده من قبل ذرية أو أراد أن يتزوجها أو يتزوج من بعدها، أن هذا من الضابط فيه مسألة الصلاح. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي النساء خير قال الذي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وذلك. ثم بعد ذلك إذا انتهت مسألة الخطبة وزفت البشارة إليك بموافقة أهل هذه العروس بأنها قد وافقت ورضيت وقبلت، فتبدأ الاستعدادات لعقد النكاح، ولا بد أن نعرف أن عقد النكاح قد سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا. قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق لم يكن إلا بعقد النكاح، ولا ينبغي أن يتهاون بشأنه، ولذا جعل له جلالة وقدر ومكانة، فليس الزواج هكذا أي كلام، وإنما يحضره الولي ويحضره الشهود، وكما سيأتي يكون فيه الإعلان بعد العقد، وتتقدمه خطبة، خطبة النكاح وخطبة الحاجة، كل ذلك مما يؤكد على أهمية شأن هذا الأمر. ولكن يشترط في هذا العقد الرضا. الرضا أمر لا بد منه، فلا يجوز أن يكره الرجل على المرأة، ولا يجوز أن تكره المرأة على الرجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر. تستأمر يعني يطلب أمرها، يعني هل نزوجك أتقبلين بفلان زوجا أو تقول زوجوني فلانا. تستأمر يعني يسمع أمرها، يطلب أمرها فتقول نعم زوجوني فلان. لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. الأبكار في الغالب تغلب عليهن الحياة، فربما إذا قيل يا بني لقد تقدم لك رجل صالح هو من الأخيار نحسبه ولا نزكي على الله أحدا، ثم سكتت أو هربت أو ذهبت أو غطت وجهها أو غير ذلك، فهي من دلائل الرضا، فهي من دلائل الرضا، يعني صمتها دليل على الرضا. لكن لو قلنا للسيد تقبلين بفلان زوجا أو نزوجك فلان ثم سكتت، سكوت السيد لا يدل على الرضا، بل لا بد أن تستأمر ولا بد أن تقول نعم زوجوني فلان أو أقبل به، وذلك أمر جلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزويج المرأة بدون رضاها سواء كانت بكرا أم سيبة، إلا أن السيب لا بد من نطقها بالرضا، أما البكر فسكوتها كاف لأنها ربما تستحي. أما الولي فلا يصح النكاح، يعني من شروط عقد النكاح الرضا، وكذلك لا بد من الولي، فلا يصح النكاح بدون ولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. فلو زوجت المرأة نفسها بغير ولي فجمهور أهل العلم على أن نكاحها باطل. وكذلك الشهود لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، وهذا يدل على وجوب الإشهاد والإشهار، وأقل ذلك الشاهدان عدلا. هذه مسألة مهمة. ومسألة المأذونية هي لغرض ترتيب وتوثيق العلاقات وتوثيق العقود، والشهود من أجل التأكد بأنه ليس بين الزوجة والزوج من أمور محرمة للصلة والعلاقة بينهما، فإذا شهد على ذلك وعلم أن ليس بينهما من رضاعة أو قرابة نسب ما يمنع من كون أحدهما زوجا للآخر فلا بد من ذلك. ويصح للفائدة، يصح للإنسان أن يزوج نفسه، يعني ليس المأذون شرطا في صحة عقد النكاح. فلو أن رجلا في مجلس قال لك زوجتك ابنتي وقلت قابلت هذا النكاح ورضيت به وشهد على ذلك شهود فإن النكاح صحيح وينعقد وتجب به الأحكام المترتبة عليه من التوارث والمحرمية وغير ذلك، لأن عقد النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. فلا بد أن نفهم ذلك وأن نعلمه، لأنه في بعض الأحيان ربما الناس يقعون في مشكلة صعبة ويقولون الزواج الليلة وما عندنا أحد يملك ولا عندنا مادون ولا وجميع الشروط متوافرة. مثلا هذا يعني ليس هناك مشكلات نظامية في التزويج، هذا من نفس البلد أو من نفس القرية أو من نفس القبيلة أو من نفس الأسرة، وربما المادون تأخر عليهم فيظنون أنه لا بد أن يؤجلوا أو يخسروا نفقات حفلتهم تلك الليلة لأن المادون لم يأتي. لا أبدا، يأتي الولي يقول زوجته، ويأتي الزوج ويقول قبلت هذا، ويشهد الشهود على ذلك، وبذلك قد انعقد النكاح. ولو مات أحدهما بعد دقيقة من هذا العقد ورثه ولزم كل الحقوق المترتبة بينهما، وذلك مما يؤكد الميثاق الغليظ في مسألة وشأن الزوجية. ومن الطرائف التي ذكرت أن أحد الشباب وكان مشتاقا إلى الزواج في عقد، فكان في جلسة عقد النكاح كان المأذون يقول للولي يا فلان قل لهذا الشاب زوجتك بنتي فلانة بنت فلان على مهر قدره كذا. فالتفت إليه المأذون وقال له يا فلان قل قبلت هذا النكاح ورضيت به. قال أوف يا شيخ. قال يا حبيبي قل قبلت هذا النكاح ورضيت به، يعني قبيل أوف يا شيخ لما تنعقد بها مسألة القبول، الإجابة القبول زوجتك وقبل. أما أوف يا شيخ ولا يا ناس ولا يا داخل ولا الكلام هذا ما يصح، لا بد أن ننضبط بالألفاظ الدالة على الإجابة وعلى القبول. ويترتب على النكاح آثار كثيرة، منها وجوب المهر، فلا بد أن يسمى في العقد وهذا أفضل حتى لا يطول النزاع بين الزوجين في حالة طلب الفسخ والخلع. يقال زوجتك فلانة على مهر قدره 10,000 ريال 20,000 ريال، فهذا أمر طيب. لكن للأسف بعض الناس يعني ما أسهل الدخول معهم وما أشد وأعسر التخارج والخروج منه. في الدخول كم المهر؟ ريال وشيمة، أو ريال وشيمة رجال. طيب يا أخي كم المهر؟ أبدا، ريال وشيمة رجال. تمر أيام سنة سنتين يقع بينهم مشكلة، كم المهر؟ والله مهر بنتنا 100,000 ريال. وين شيمة الرجال؟ وين الكلام الأول؟ وين الريال؟ وين الفنجان؟ وين السواليف هذه؟ كلها راحت لأنهم في البداية كانوا لم يحددوا ذلك. على أي حال إذا اختلف في مهر من لم يسمى مهرها ولم يحدد فالمرجع في ذلك إلى مهر المثل، يعني أمثالها من النساء كم مهرها؟ أمثالها من النساء مهرها 20,000، فيعطى لهذه المرأة مهرا قدره 20,000 ريال من غير مغالاة ولا بخ. أما أن تبخس أو يغال في ذلك فلا يجوز، وهذه قاعدة في تحديد ما لم يسمى عند التعاقد. لو استأجرت أحد يبني هذا الجدار وقال بسم الله بدأنا نبني ثم بنى الجدار وانتهى، ثم قال لك أعطني أجرتي 1,000 ريال، قلت لا أجرتك 500، إحنا ما اتفقنا على 1000، وقال بعد إحنا ما اتفقنا على 500، فالمرجع في ذلك إلى أجرة المثل في البناء. كذلك الزواج، إذا لم نتفق على المهر فالعبرة بماذا؟ بمهر المثل، وقف على ذلك سائر العقود، حينما لا يسمى العوض في العقد فالعبرة فيه بسعر المثل، ومما ينبغي أن نعلمه أن المهر حق للفتاة أو حق للمرأة، خلافا لما يفعله بعض الآباء دعهم الله، يضع المهر في جيبه ثم يقول هذا المهر لي أنا وأنت طلع زوجتك ودبرها، ثم يبدأ على المسكين من جديد لينفق فوق ما أنفق على إعداد البيت وتهيئته، لينفق عليها من جديد في اللباس والطيب والذهب والحلي. طيب وين المهر؟ ذهب المهر للأب البشر الصماع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل قد أضاف الصداقة إلى النساء إضافة تمليك، فقال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فأضاف الصداق إلى المرأة، فلا يجوز لأحد أن يأخذ. قال تعالى في سورة النساء ولا تأخذوا مما كما قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لنعلم أن الصداق هو من حق الزوج. أما ما يفعله بعض الأولياء، طيب هذه المهر 50,000 كم لي أنا؟ جيد قانون التي تريد أن تدعى الشيطان. إيش الكلام هذا؟ إن الشاب هذا من إن جاب 50,000 قد استدام من الشركات سيارات للتقصير وضع على الأفاعيل حتى يحصل نفسه، ثم بعد ذلك تحصر له خندقا من الدين والعسر والضيق لا يخرج منه، بل لو كان الولي عاقلا لأعان زوج بنته. إن من العقلاء من يختار الزوج ويعطيه المهر ويعينه ويحرص على ما يحقق سعادته، لأنه يعلم أن ذلك ينعكس على سعادة ابنته معه. أما ما يفعله بعض الزوجين الطمعين فلا يبالي، يقول عمره ما يكون سعيد معه، إن شاء الله يجيب زوج ثاني يزبق الله برزقه. يعني مستعد هو أن يمارس العملية مرات ومرات، المرة الأولى استفاد من هذا سيارة، المرة الثانية استفاد من هذا 4 رشاشات، المرة الخامسة أخذ من هذا مضاد طائرات، والسابع أخذ من هذا مدفعية ميدان 75 وخلم مجرة. يعني ما عنده مانع أن تطلق مرتين وثلاث، لأنه يعلم أنه في كل عقد سوف يبتز الزوج بشيء يخص به وينحل له وحده دون هذه الفتاة المسكينة. ومن هنا نؤكد على مسألة التحذير من المغالاة في المهور، فإنه أمر خطير ويسبب حرمان الفتيان والفتيات من الزواج. كم من فتاة تتمنى أن تتزوج ولو على 1,000 ريال، ولكن تكبر أهليها أو غطرتهم أو نظرتهم إلى الناس باحتقار الوجود منعت من أن يبلغ إليهم الخاطبون والراغبون، وظل الفتيات محرومات. بل إن بعض الفتيات لما وجدت الزوج الصالح وهي موظفة أرسلت مع ثقة من الثقات مالا جمعته من راتبها وقالت خذ وأعطني هذا المال وكل له يقدمه مهرا لوالدي، وفيما بعد نحن نتفق وإياه على التقسيط والتفكير، وربما تتنازل دفعة واحدة إن صلحت الحال بينهما. إذن ينبغي أن نحذر من ذلك. نتوقف الآن بالأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لعلي أختصر ما تبقى من عناصر هذه المحاضرة ليكون بقية الوقت للإجابة على أسئلة الإخوة فيما أستطيع الإجابة عليه. يترتب على النكاح أيها الأحبة آثار بناء المهر الذي يسميه عوام الجهاز أو الصداق، وكما قلنا ينبغي عدم المغالاة في المهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره مؤونة، خير النكاح أيسره رواه أبو داود، ومعناه أقله مؤونة وأسهله، لأن التكلف في المهر من أسباب شقاء الزوجين، فشقاء الزوج في سداد ما جمع من المهر إن كان استدانة أو استكثاره ما بدل على المرأة، ومن ثم عدم تسامحه وعدم لطفه وعدم رحمته بالمرأة يجعله يريد منها أن تسدد بكل ذل وخضوع وانكسار لهذا الزوج ما بذله من المال وكأنه اشتراه. والمهر هو نحلة وهدية وعطاء وليس قيمة للمرأة، يعني يظن البعض أن المهر هو السعر، هو سعر المرأة، فإذا قيل لبعضهم والله زوجت ابنتك فلانة على صداق كم مقداره؟ يا الله زوجت ابنتي على 10,000. يقول لها قد ترضى ان تكون بعت ابنتك ب10,000؟ من الذي قال ان المهر سعر البيع؟ هو لا المهر بطاقة جمركية ولا سعر البيع ولا سعر الجفائي ولا سعر الجملة، هو شيء من المال لاستمتاع المرأة وحاجاتها وما تحتاج اليه في تجهيز نفسها، لكن لا يظن ان هذا المهر في الحقيقة هو قيمة او عوض عن نفسها. وتصاعد المهور ومغالاة الناس المهور في هذا الوقت كما قلت من الأسباب التي عطلت الزواج وعطلت شؤون النكاح، والواجب على الجميع أن يتناصحوا في ذلك. وإن ما نراه من تأخر زواج الفتيات وتأخر زواج الشباب ووقوع كثير من الشباب في الفواحش والمنكرات في تغطية وتلبية حاجات النفس البشرية والغريزة الفطرية هو الأمر الذي حقق أو أمر حققه المغالاة في المهور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من الآثار المترتبة على النكاح النفقة فعلى الزوج أن ينفق على زوجته وعلى زوجته بالمعروف طعاما وشرابا وكسوة وسكنا، فإن بخل بشيء من الواجب فهو آثم. ولها يعني للمرأة أن تأخذ من ماله بقدر ما يكفيها، ولو استدانت ما يكفيها لزمه هو الوفاء. لو استدانت المرأة ما يكفي حاجتها للزمه هو الوفاء. ومن الآثار المترتبة على النكاح المحرمية، فإن الزوج يكون محرما لأمهات زوجته وجداتها وإن علونا، ويكون محرما لبناتها وبنات أبنائها وبنات بناتها وإن نزلنا. وهذه المسألة نغلقها بهذه القاعدة اليسيرة: العقد على البنات، مجرد العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. فلو أن رجلا عقد على فتاة عقدا ولم يدخل بها، فإننا نقول إن مجرد العقد على هذه الفتاة وإن لم تدخل بها يجعلك محرما لأمها وتحرم أمها عليه. ولو أن رجلا عقد على أم ثم لم يدخل بها، ثم بعد ذلك أراد أن يتزوج ابنتها، فنقول يجوز لك ذلك لأن العقد على الأمهات لا يحرم البنات. لكن لو أن رجلا تزوج الأم فماذا يكون شأن البنت؟ لا شك أنها تحرم عليه ويكون محرما لها، وذلك أمر معلوم. وكذلك مما يترتب في شأن المحرمية على النكاح أن الزوجة تكون من محارم آباء الزوج وإن علوا وأبنائه وإن نزلوا. ومن الآثار التي تترتب على النكاح الإرث، فمتى عقد شخص على امرأة بنكاح صحيح فإنه يجري بينهما التوارث، والله عز وجل قد أخبر بذلك بقوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وفي آية أخرى: ولهن الربع مما تركتم، طبعا مع التفريط في حال وجود الفرع الوارث وعدمه. من الأشياء المهمة التي ينبغي أن ننتبه لها على وهي مسألة الإسراف في حفلات الزواج. نحن نلاحظ اليوم أن هناك تفنن، ليس إسراف بحت بل تفنن في الإسراف، فالبطاقات إسراف وأشكال وألوان وخيال، والفساتين والملابس إسراف وأشكال وخيال، ويحضر فنان أو فنانة ويؤلفان أغنية أو قصيدة في اسم الزوج واسم الزوجة ليحيوا ليلة من الغناء بمبلغ وقدره، في عزب وزمر ولهو وطرب وضياع للواجبات والفرائض، يسهرون ويضيعون صلاة الفجر إلى غير ذلك، ثم يقولون سبحان الله فشل الزواج. فشل لأنه بدأ بمعصية الله، فشل لأنه بدأ باتفاق إخوان الشياطين وهم المبذرون ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما ظنكم لو أن قيمة البطاقات التي بلغت 50,000 أو 40,000 عند بعض الأسر كانت كفالة أيتام؟ كم يتيم تكفل مقابل هذه البطاقات التي زخرفت وزينت؟ على يكفي الناس أن ترسلهم ورق A4 عادي وتبلغهم برسالة عادية أو على الباب أو على أي شيء أن الزواج قد يعقد في اليوم الفلاني وحي الله الحضور انتهى الأمر؟ على يكفي الهاتف؟ لماذا الحرص على إبلاغ الناس كلهم؟ يكفي الأقارب أو يعني المقربون، هذا كافٍ. لكن للأسف إسراف في البطاقات وإسراف في صالة الأفراح. تجد بعض الصالات تستأجر ب100,000، ولو وقف رجل قال يا أخوان أيتام مساكين مسردين أعطونا 10,000 نكفل 10 أيتام سنة كاملة، 10 أيتام نكفلهم ونحفظهم بإذن الله عن التوصير وعن الفقر وعن الجهل وعن المرض وعن الفساد وعن الحرص. يا رأي يا أخي ما عملنا سجالة فقراء، لكن الصالة ب100,000 لا بأس أن يبدأ. أخبرني أحدهم في زواج من الزيجات أحضر الفنان والفنانة ب60,000 ريال في صالة أحد الفنادق في إحدى صالات الفنادق. 60,000 لو وقف الفقراء على باب هؤلاء وقالوا أعطونا ربع هذا المبلغ من أجل أن نسد به حاجة أو نسد به رمق أو نسكر به أسرة، لما وجدتهم يبذلون مالا بنفس سخية. فالإسراف الذي وقع فيه كثير من الناس اليوم في وسائل الزواج كان من أسباب الفشل. فتاتين فستان الليلة الأولى ب30,000 وب20,000، والفتاة لا تلبث أن تحبل بعد 3 أشهر 4 أشهر، فإذا تغير بدنها لظروف الحبل والولادة بعد ذلك ما عاد استفاد من هذا الفستان الذي فتل ب20 أو ب30. طيب ماذا نفعل بهذا البستان؟ قال لا، خلوه للذكرى ويعلقون السنة أبو الهول في الحجرة، يبقى هذا على والله فستان فرحنا، وهذا ليلة فرحنا، وهذا ليلة بلانا، أم العز يصير بينها وبينها مشكلة. هذا في اليوم اللي شفت عليه فيه الفستان هو يوم الشقة ويوم النكد، الله لا يعيد الفستان ولا بالبصلة، ثم يصبح فعلا سببا لتذكر بعض المآسي أو بعض المصائب أو ما يحقق ذلك. أخيرا التهنئة بالزواج والدعاء للزوج. يسن أن يهنأ الزوج بما جاءت به السنة، أن يقال له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، فهذا من الدعاء بالبركة. وهنا مسألة لماذا أختير الشارع لا يختار العبارات جدالا أو عبثا بل يختارها بعناية، لماذا خص البركة بالدعاء؟ لأن البركة إذا تحققت حصلت المنفعة بإذن الله عز وجل. كم من أناس عندهم أموال طائلة لكن الله لم يبارك فيها، فلن ينتفع بها المسلمون، ولم تدخل بها ايتام ولا الدعاة ولا الارامل ولا المساكين ولا الفقراء ولا الضعفاء، بل هي اموال تعق بها البنوك، تعج بها الارصده، ولا يعني المال يولد اموالا بالربا ولا يستفيد من ذلك احد. فليس وجود المال بحد ذاته هو الغايه، لكن الغايه هو وجود المال المبارك، لان المال المبارك هو الذي ينفع في طاعه الله ومرضاه. ليست المسألة أن تجد زوجة أو أن المرأة تجد زوجا، القضية أن تجد الزوج المبارك وأن تجد أنت الزوجة المباركة، لأن إذا كتب الله فيها البركة نفع الله بها. كم بارك الله لقلب فانتفع، والله إن بارك في شيء نفع. كم رجل تمنى أن يكون عنده 20 ولد وصار عنده 20 ولد لكن لم يجعل الله في أحدهم بركة، بل إن بعض الناس عنده عدد من الأولاد في مسكنين بمخدرات، واحد مسكون في أموال، والثالث مسكون في بلاء، والرابع مسكون في جريمة. ليست القضية كثرة الولد، القضية أن يبارك لك في الولد. ليست القضية عن تنال الزوجة، بل أن يبارك لك في الزوجة. ليست المسألة عن تنال هذه الدابة، بل أن يبارك لك فيها. ولذلك إذا تأملنا مسألة البركة وجدناها حتى في عباداتنا. إذا أثنيت على الله قلت ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك. إذا وضعت يدك في الطعام بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. إذا دعوت لمن أضاف قلت اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. إذا هنأت أحدا قلت بارك الله بي لك وعليك وجمع بينكما في خير. مسألة البركة مهمة، ولذا نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أموالنا وأولادنا وأعمالنا وزوجاتنا وذرياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونجعل ما بقي من الوقت الإجابة على الأسئلة. سؤال وجيه جدا، يقول في هذه المدينة ظاهر الدخول العريس على النساء بجثه مع عروسته في وسط النساء تحت مظلة الموسيقى والغناء والرقصات الوافدة من الغرب، رجاء التركيز على هذا الموضوع. جميل جدا أن ينبه أخي السائل على هذه القضية، وهي من العادات الوافدة المستوردة التي نقلت إلينا إما بالمحاكاه أو بالمشابهة أو بما يراه البعض في هذه القنوات الفضائية وفي الأفلام والمسلسلات. لا يجوز في ليلة الزفاف أن تنتهك الحرمات، يأتي رجال يرقصون مع النساء، يأتي الزوج ليجلس مع زوجته على منصة أو على كرسي والفتيات الجميلات يتراقصن أمامه، وأيضا الوقوع في اللباس العالي عند الفتيات في بعض الزواجات ليست كأنها حفلات زفاف، بل كأنما هي عرض عالي للأزياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويحتجون بمسألة عورة المرأة إلى المرأة من السرة إلى الركبة، يعني ما سوى ذلك فلتخرج المرأة ما شاءت. ليس بصحيح، هذا بيان حكم، لكن لا يعني ذلك الإذن بفعل ما تقع به الفتنة بين المرأة والمرأة. لا يظن البعض أن المرأة لا تهتم بالمرأة، بل مما ابتلي به كثير من الفتيات اليوم إلا من رحم الله، مسألة العشق والفتنة والولوع والتعلق بأمثالهن من الفتيات. ومن أسباب ذلك لبس هذه الملابس الفاخرة والضيقة التي تصف وتكف أحجام الأبدان. كذلك سؤال يقول، يقع كثير من الناس في حفلات في منكرات عديدة، وقد يقع فيها بعض من فيهم خير من مختالي المساجد لضغط العادات والأعراف المخالفة للشرع، وكذلك ما رأيكم في تصوير حفلات الزواج بالكاميرات الثابتة المتحركة؟ أما تصوير الحفلات فكل عاقل غيور لا ينبغي له أن يأذن بأن تدخل أي كاميرا تصوير في الحفلة، يوم من الأيام تجد صورة زوجتك أو صورة بنتك أو صورة محرم من الفتاة من محارمك في يد فلان وعلان. هذه مسألة خطيرة ولا ينبغي التساهل به، إضافة إلى ما في ذلك، والتصوير حصره على المصلحة والحاجة والضرورة ينبغي أن نقف عند هذا. أما التساهل في ذلك فلا حاجة إليه، التساهل في ذلك فكان في مصلحة أو حاجة أو ضرورة. لكن ما المصلحة؟ بنتك أو قريبتك تصور بزواج أو بحفلة ثم بعد ذلك تستعرض صورها عند الغادين والرايحين، أحد يرضى بهذا؟ هذه مسألة خطيرة جدا. وأيضا ما ذكره الأخ في أول السؤال أظن قد أجبنا عليه في السؤال الأول. سؤال يقول: أنا شاب طموح باختيار الزوجة الصالحة التي حددت لها شروطا، أولها الدين ثم الحسب ثم النسب ثم الجمال ثم العلم، وأن تكون في المرتبة الرابعة عشر، وزملائي وإخواني يقولون إنك رجل متشدد بالاختيار وهدفي من وراء لذلك بناء الأسرة الصالحة. يا أخي الحبيب، لا بأس أن يطلب الإنسان الشيء في الجملة، لكن يعني شرط الدين. إذا علم من الفتاة عذابها، صيانتها، تدينها، عدم القبول بالقول، عدم الاختلاط بالرجال، هذا كافي. لا يشترط في تدين الفتاة أن تكون قد حفظت القرآن والصحيحين والكتب الستة، وإنما ما تزوج في البلد كلها إلا أربعة أو خمسة أو عشرة. كذلك يعني الجمال مسألة نسبية، فإذا حصل القدر الذي قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم التي إذا نظر إليها صرته، يعني تفرح خاطره، بمعنى لست ليست التي إذا نظر إليها كرهها أو أبغضها أو فركها أو شيء من ذلك. كذلك مسألة الحسب والمغالاة فيه، كذلك مسألة النسب وغير ذلك. يا أخي الحبيب، إذا توفرت القاعدة المتيسرة من هذه الشروط أو من هذه المواصفات، الحمد لله. القدر المتيسر من التدين، القدر المتيسر من الجمال، القدر المتيسر من الحسب، والقدر المتيسر من النسب إلى غير ذلك، هذا كافي. أما أن تتشدد وتجعل كل هذه، وأن تكون متعلم أو تحد العلم، قد تكون جيدة وصالحة وحافظة لكن ليس جامعية، لا أنا ما أبغى جامعية، كل الشروط الأربعة انتهت إلا أن ليس معها شهادة جامعية، إذا تعطى مهلة إنذار 4 سنوات لإكمال الشهادة، مو صحيح الكلام هذا. أو كذلك تجد كل الشروط توفرت إلى مقدار معين من الجمال، والله ليس تشبه فلانة الفنانة، ليس تشبه فلانة الراقصة، ليس تشبه فلانة، هذه من شروط بعض الشباب الذين لا يهمهم الدين بل يركزون على الجمال، أو كما قال الشاعر: عراقية العينين، نجدية الحشا، حجازية الأطراف، هندية الشعر. لازم كل هذه المواصفات تكون موجودة؟ يا أخي أنت تطلب حرية المانجمة؟ الكلام هذا. فينبغي الإنسان حينما يؤكد له على مثل هذه الآداب وهذه المواصفات أن يكتفي بالقدر المتيسر وأن لا يتشدد في ذلك. فشدد بعض الشباب في مسائل النشر، وأنا لا أريد إلا من آل فلان ومن بني فلان ومن بيت فلان وآل فلان وآل فلان. أنت ما الذي تراه في نفسك يا مسكين؟ تراه لها من أهل النار، وبلال الأسود الحبشي من أهل الجنة. لهذا التعلق بهذه العنصرية المقيتة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يتعزى بعزاء أهل الجاهلية فعظوه بهني أبيه ولا تكنوا، لينتهين أقوام عن تفاخرهم بأحسابهم أو ليكونن أهون من الجعلان. بعض الناس يسير أول ما يتكلم بفلان أو علان: لا 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 يهمك، فلان ليس من آل فلان، ليس من بني فلان، ليس من القبيلة الفلانية. ما شاء الله، هذا هو المقياس. أين مقاييسك أنت؟ حظك من العلم، حظك من الفكر، حظك من الإنتاج، حظك من نفع المسلمين، حظك من نفع الأمة. لا، ليس عنده شيء إلا أن فلان ولد فلان ابن فلان. هذه ما نفعت أبا طالب، وما نفعت أبا جهل، وما نفعت الذين هم من صناديد قريش، ومع ذلك لم يكونوا على فوز بما فاز به الصالحون الأبرار من صحبة محمد صلى الله عليه وسلم. سأل يقول: أنا شاب أعيش في جو فاتن من النساء المتبرجات ونحو ذلك لظروف عملي، وأرغب الزواج رغبة أكيدة وأموري والمحل متيسرة، ولكن أهلي يريدون تأخير الزواج لأعذار واهية في نظري، فهل أطيعهم وأضيع ديني في الجو الذي أعيشه؟ نقول لك: لا 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 تطعهم، بل تزوج وبادر بالزواج، وتركك الزواج معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تقول لا أريد أن أسألك عن الزواج بل أريد أن أتوب وأقبل على الله، ولكن أمامي عوائق كثيرة، ولكن يا شيخ لم أجد من يمد لي يد العون في إخراجي من مستنقعات المعاصي، وأنا في هذه المحاضرة فأنقذوني قبل أن أغرق مع أصحاب السوء. أرجو من الأخ أن يعرف نفسه بفضيلة مندوب الدعوة في هذه المنطقة الذي قدم هذه المحاضرة، وبإذن الله عز وجل سيبذل له ما يستحقه وما يحتاجه، ونهنئه بالإقبال على الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالحمد لله الذي فتح في أجلك ومد في عمرك حتى تبلغ هذه الروضة من رياض الجنة، لتضع يدك في يد أهل الخير وتشق معهم طريقا لا تخاف دركا ولا تخشى، وتبلغ بإذن الله جادتك الأمان على الثبات والاستقامة بإذن الله عز وجل. فالسائلة تقول: أرجو التسلم على الأفراح الإسلامية لأنها لا تعجب الكثير. والله أعجبت الكثير ولا ما أعجبت الكثير، إذا كان هناك من فرح على ما على شيء لا يتعارض مع الأمور الشرعية، ويكون فيه بعض البنيات الصغيرات ينشدنا الأناشيد التي ليس فيها تحليب بالنساء، وليس فيها كلام فاحش ولا كلام رديء، وفيها الدف الذي شرع للنساء، فهذه من الأفراح التي نؤيدها ونحث عليها. وينبغي أن يجتهد كل من عنده مناسبة الزواج أن يجعل ليلة الزفاف عامرة بمثل هذه الأفراح التي لا تخالف الشرع. ومما علمنا أن مثل هذه الأفراح تهدى فيها الفتيبات النافعة والأشرطة المفيدة، ولا يحصل فيها تبرج، ولو دخلها متبرجات فإنهن يكرمن ويعاملن باللين والرقة والموعظة الحسنة والنصيحة الطيبة ويستفدن. أيضا لا نريد أن تكون الأفراح التي تخلو من المخالفات الشرعية أفراح عداوات، مجموعة فتيات متدينات دخل عليهن بعض الفتيات في لبس مزر أو غير ساتر ثم أخذنا ينتقدهن بشدة، لا، بل يتلطفن بهن ويكرمنهن ويعتنين بهن وينصحنهن بكل وسيلة تحقق لهن الاستقامة بإذن الله عز وجل. هذا كلام عن غلاء المهور، وأظن أننا تحدثنا عنه بما فيه الكفاية. ما نصيحتك لمن يعزف عن الزواج بحجة تأمين المستقبل؟ يا أخي الكريم، المستقبل أنت لا تعرفه ولا تدري، لو أويت إلى فراشك الليلة هل تنهض منه بعد ذلك؟ تزوج من الدنيا فإنك لا تدري إذا جل ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من صحيح الناس من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمره وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها فقد نسجت أجسادها وهي لا تدري. هذا المستقبل أنت لا تعرف عنه شيئا، بل إن المبادرة بالزواج قد يكون نعمة، أن تدخل بامرأة فيكتب الله لك منها ولدا صالحا يحمل لك ذكرا حسنا، ويدعو لك الناس إذا رأوه، ويكون ولدا صالحا كل أعماله الصالحة في موازين أعمالك، وربما أنت لا تبلغ أن تراه قد شب أو أصبح رجلا كبيرا، ربما تموت وهو جنين في بطن أمه، ربما تموت وهو لا يزال صغيرا يحبو أو لا يزال في مراحله الابتدائية. فالمبادرة في الزواج وطلب الولد والذرية من دلائل الكيف والعقل. تقول: هل يجوز أن أتزوج بالدين؟ نعم، سئل الإمام أحمد عن الرجل يستدين لأجل الزواج، قال: أرى أن يستدين ويقضي الله عنه بإذنه سبحانه وتعالى. فالدين ثقيل إلا في الزواج وبناء المسكن المناسب المعقول، فإن من استدان، هذا ملاحظ ومشتهر ومعروف وبالتجربة والملاحظة، أن من استدان ببناء بيت يكفه وأسرته ويكفيهم كل بيت متواضع، فإن الله سرعان ما يقضي بيته. أما يبني بيت آلاف الأمتار بالدين وأنواع الاستثمارات وألوان المفارش والكنف والستائر والرخام، ويأتي بالعجائب والغرائب، ثم بعد ذلك يطلع على الصك يسار 4 مليون بمليون بأقل بأكثر، فقد تحملت دينا بسبب البيت. هذا الدين الذي تحملته يكفي لبناء 20 بيت مو بيت واحد. فلا يحل لك أن تأخذ أموال الصدقات والزكوات بحجة أنك بنيت بيتا وتحملت فيه دينا. نعم، يقضى عنك الدين في بيت تبنيه بالمعروف بالحد المعقول بالكفاية. أما تغالي في البناء وتريد السداد من أموال الزكوات والصدقات فيغرم الفقراء والمساكين الذين لا يجدون أجرة البيت، وربما بعضهم يطرد فلا يجد مأوى، وبعضهم يسكن بالخيام أو بالشارع، وأنت تريد أن تبذل أموال الصدقات لذلك؟ لا، كذلك الشاب حينما يستدين لأجل الزواج ويكون بين المعقول والزواج ونفقات المعقولة فإن الله سبحانه وتعالى يقضي عنه. نقف عند هذا الحد حيث اتفقنا مع الشيخ على أن تكون الأسئلة في المدة المحددة والمعتادة بين الأذان والإقامة، وما سوى ذلك فلعل الله أن يمن بلقاء مبارك يجمعنا بكم على مرضاته.